الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثالث الذي عرضناه في المسألة كان للشيخ المامقان الأب الشيخ محمد حسن، ووافقه ابنه شيخ عبد الله المامقاني، وكان قولا بالتفصيل. كلامنا: هل الزوجة ترث من الثمن المردود من الأرض المردودة؟ قال هنا تفصيل: إذا كان الخيار الذي فسخ به العقد للميت وورثه ذوه فترث من المردود، أما إذا كان الخيار للطرف الآخر فلا ترث منه. ذكرنا وجهه في الدرس السابق، وكان خلاصته أنه إذا كان الخيار للميت فمعنى إذن هذا الذي انتقل عن الميت بقي متزلزلا، بقيت شائبة ملكية للميت فيه، لأن يمكن أن يفسخ في أي لحظة ويرجع، توجد مظنة رجعة وملكية للميت. هذا المقدار من السلطنة، هذا المقدار من الملكية يعطي استحقاقا للزوجة بأن ترث منه إذا رجع إليها، لأنهم لما يرثون الخيار يرثون هذه السلطنة وهذا الحق. أما إذا كان الخيار للطرف الآخر هذا معناه أن البيع مستقر من قبل الميت وذويه، لأن الخيار عند الطرف الآخر، فبعد ماكو هاي شائبة وشبهة واحتمال ومظنة شو سميها الملك للورثة. هذا كان خلاصة الوجه اللي ذكرناه للإمام قاني. وطبعا كلا العلمين السيد اليزدي والشيخ الأصفهاني لم يرتضيا هذا التفصيل وردا عليه، هم اختارا قولين متعاكسين متناقضين كلاهما مطلقان، فلم يرضيا بهذا التفصيل. إذن هذا هو التعليق على القول هذا بالتفصيل. مثل السيد اليزدي قال بعد كلامه اللي ذكرناه بالدرس السابق، قال: والحق عدم تماميتها في مسألة العكس. ومؤمس ذكرنا له كلاما قلنا يمكن أن يستفاد منه وجه لهذا التفصيل، وفعلا قال، لأن مسألتنا أصل الاستفتاء اللي هو فتح هذا البحث كان الخيار للطرف الآخر، فقال إذن الزوجة ليس لها من الثمن شيء، لكن لو كان الخيار للميت لكان لها من الثمن شيء، اللي سميه مسألة العكس. يعني مسألة العكس يعني الخيار للميت باعتبار أصل الاستفتاء الخيار للطرف الآخر. فأمس لما وصل إلى هذه النتيجة وهو لا يرتضيها فعلق عليها في ذي الكلام، وهذا في إبانة المختار صفحة 105، قال: والحق عدم تماميتها في مسألة العكس أيضا، يعني فيما لو كان الخيار للميت أيضا ليس لها من الثمن نصيب، ويقول بالإطلاق، وذلك لأن الحق الثابت للوارث إنما هو الخيار في الفسخ والإمضاء. هذا معنى الخيار وهذا معنى وراثة الخيار، لهم أن يفسخوا لهم أن يمضوا. هذا الحديث عن تسلط وشائبة ملكية وقابلية هذا كل كلام لا يقتضيه معنى الخيار. معنى الخيار هو تسلط على الفسخ والإمضاء. من أين أتيتم بهذه الآثار للخيار؟ هذا لا موجود. إذن تعليله وجه الرد على البرقاني، قال: وذلك لأن الحق الثابت للوارث إنما هو الخيار في الفسخ والإبضاء، ولا حق له في العين التي انتقلت عن الميت. حتى تقولون هاي انتقلت انتقالا متزلزلا، وما دام متزلزل إذن ما زال بشائبة عودة إلى ملك الميت، فلما يفسقون يرجع هذا إلى ملك. لا يقتضيه الخيار ولا إرث الخيار هذا الكلام. إذن طبعا نحن نقتبس من كلماتهم، هم أخوة لم يكن بصدد الرد على المامقاني ولا يذكر المامقاني، لكن نحن بعد أن نطلع على نصوصه نرتب هذه المعركة العلمية. شيخ الشريعة أيضا رفض هذا التفصيل، قال قدس سره، هذا في العبانة صفحة 62، قال وقد اتضح وإن كان واضحا أن هاتين الملازمتين، يعني أي إرثها من الثمن المردود وعدم إرثها من الأرض المردودة، هذا اللي هو اختاره شيخ الشريعة، قال لا مدخلية فيهما للفاسخ بوجه، ولا لكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لأجنبي، لأن الملاك ذكرناه باختصار إن شاء الله نعود إليه كما سنشير إليه، فملاك استحقاق الزوجة من الثمن المردود وعدم استحقاقها من الأرض المردودة لا ربط له بهوية الفاسخ، حتى تجي تفصل تقول إن كان الفاسخ الورثة ترث منه وإن كان الطرف الآخر لا ترث منه، ملاك الاستحقاق وعدمه لا ربط له بالفاسخ، ليكن هذا الطرف أو ذاك أو حتى أجنبي ما له علاقة بالموضوع، لا مدخلية فيهما، هاي إرثها من الثمن المردود وعدم إرثها من الأرض المردودة للفاسخ بوجه، ما هي هوية الفاسخ؟ ما له مدخلية بقراءة ملاك الاستحقاق وعدمه. لذلك علقت أقول وضوحه لما يقول وإن كان واضحا مبني على ما جعله منشأ الخلاف في المسألة، وهو حقيقة الفسخ بالخيار، فقد ذهب شيخ الشريعة إلى أنه ليس معاوضة جديدة، وإنما هو حل لنفس العقد السابق، ولازمه عود المردود إلى الميت ولو حكما، فالثمن المردود والأرض المردودة يرجعان إلى الميت لأنه هو طرف العقد اللي فسخ، فلما رجع الثمن إلى الميت قلنا هذا ثمن لا تحرم منه الزوجة أعطوه، لما رجعت الأرض إلى الميت قلنا هذا عقار تحرم منه الزوجة لا تعطوها، قال هذا ملاك الإرث وعدمه، هذا ما علاقته بالفاسق حتى تقول بالتفصيل، لا علاقة. إذن هذه النقطة لا يفترق فيها، ولازمه عود المردود الميت، وهذا لا يفرق فيه بين كون الفسخ من هذا الطرف أو ذاك. هذا إذن وجدت في كلمة البعض أنه يحتمل أن المامقاني أخذ تفصيله هذا من قراءة لكلمات الأصحاب، وجدنا تسالما عند الأصحاب على أنه يورثون الزوجة من الثمن المردود، لكن هكذا نريد نحكي بدل المامقاني، يقول دققوا، هذه الأصحاب كلهم الذين قالوا بأن الزوجة تأخذ من الثمن المردود من العلامة، وأنت جاء ماذا كان فرض المسألة؟ كلهم ستجدون أن فرض المسألة يوجد خيار للميت لازمه دلالته الالتزامية أنه إذا لم يكن خيار للميت لا تستحق الزوجة، هكذا يحتمل أن المامقاني قرأ كلمات الأصحاب، وإحنا شفنا كلام العلامة لما قال لترث من الثمن كان الخيار مشترك، وهكذا كل الأصحاب، يعني كأن المامقاني يقول لشيخ الشريعة أنت أتعبت نفسك وطلعت لنا كلمات الأصحاب وكلهم يرسلون إرسال المسلمات أن الزوجة تستحق من الثمن المردود، لكن دقق لمن كان الخيار لما استحقت الزوجة من الثمن المردود، كلهم فرض مسألتهم ماذا؟ كان الخيار للميت وورثه ذووه، ولم يتحدثوا عن الحالة الأخرى وهي ما لو كان الخيار للطرف الآخر هل ترث الزوجة لو لا، فمعنى إذن يقولون بالتفصيل، هذا معنى تعتبر لازم لها الكلام أو دلالة التزامية أو شيء، هكذا إذن يحتمل هكذا قراءة، يعني ما يحتملنا البعض، قلنا كله هو قراءة لكلمات الأعلام كما سنرى إن شاء الله. لذلك أقول واحتمل البعض أن المامقاني قدس سره استظهر ذلك التفصيل من عبارات الأصحاب في المسألة السابقة إذ كان حكمهم بميراث الزوجة من الثمن المردود دون الأرض المردودة بلحاظ كون الخيار موروثا من قبل الميت، وسكتوا عما لو كان الخيار للطرف الآخر، فاستظهر الفرق بين الفرضين من هذه القراءة. وأمس يمكن احنا وجدنا في كلمة السيد اليزدي وكأنه يحمل كلام صاحب الجواهر على هذا المعنى، أمس لما قال أن نظر صاحب الجواهر إلى من هو صاحب الحق، هذا هكذا زين. فهذا الاحتمال من يعني استنتجنا أو قلنا يمكن أنه هذا اللي قدح الفكرة في ذهن الماماقاني، لأن وجدنا كلمة عند شيخ الشريعة يرد بها هذا الاحتمال، فإذن يبدو هذا الاحتمال طاح أو قيل هل يرد عليه. إلا أن شيخ الشريعة قال في وجه عدم صلاحية هذا السكوت، سكوت الأصحاب عن القسم الآخر لاستظهار الفرق، قال شيخ الشريعة: وإنما العلة في اختصاص خيار الميت بالذكر في كلامهم. إذن يشير إلى شيء، إلى فكرة منها استخرجنا هذا الاحتمال، وهكذا إن شاء الله تتعلمون قراءة أفكار وطريقة تفكير هؤلاء الأعلام حتى تستخرجون الأفكار من بين كلماتهم. شوف، فإذن ديرد يقول: وإنما العلة في اختصاص خيار الميت للذكر في كلامهم ليس ما ذهب إليه الماماقاني، هي أن المقصد الأصلي في كلام كل من وقفنا على قوله هو التكلم في إرث الزوجة من الخيار الثابت لزوجها فيما إذا باع أرضا أو اشترى. قال هذا إنما تناولوها لأن محل البحث فرض المسألة كان هو هذا، دي يبحثون الناس في كتاب البيع في باب الخيارات، ثم قالوا مسألة الخيار مما يورث كبقية الأموال والأعيان، موصلوا لهنا التفتوا أن بعض الأمور لا يرثها الوارث، ففي حالة أن بعض الأمور الذي يحرم منها الوارث كالعقار الذي تحرم منه الزوجة وكالحبوة التي يحرم منها سائر الورثة ما عدا الولد الأكبر، أنت تقول الآن أن حق الخيار يورث، فانفتحت مسألة فرع أنه لو كان الوارث محروما من هذا الذي تعلق به الخيار هل يرث أم لا، انفتح هذا السؤال وهذا البحث. فإذا إنما خصوا الذكر بكون الخيار للميت لأنه محل بحثهم هذا، هم دا يتحدثون عن حق الخيار يورث لا لا يورث، هذا ما له علاقة بهذا التفصيل الذي ذكرته واستفدت من هذا الكلام، مو يهمهم هذه التفاصيل، إنما يتحدثون عن أن خيار الخيار يرثه المحروم أم لا باعتباره تعلق بما حرم منه. فهو مرد كلامهم إذن أنه ترث الزوجة من هذا الخيار أو لا، فهذا طبعا معنى عمن يتحدثون عما لو كان الخيار للميت، فما ممكن تستفيد إذن منهم هذا التفصيل. أعيد النص وفق هذا الشرح، شوف يقول: إنما العلة في اختصاص خيار الميت بالذكر في كلامهم هي أن المقصد الأصلي في كلام كل من وقفنا على قوله هو التكلم في إرث الزوجة من الخيار، هذا كان محل البحث والمسألة، الثابت لزوجها فيما إذا باع أرضا أو اشتراها، وإحنا عممناها في فرض المسألة قلنا كل من يحرم منه المسألة تعمه، افترض إذا تعلق الخيار بشيء من الحبوة والحبوة يختص بها الولد الأكبر ويحرم سائر الورثة، أيضا نفس السؤال يأتي، وإنما لأن كلامنا الآن عن العقار وحرمان الزوجة منه، نفس الكلام هل يرث سائر الورثة عدا الولد الأكبر من هذا الإرث من الخيار أم لا، نفس البحث يجري، كلام عام. ومن الواضح يقول: ومن الواضح أن التكلم في إرث الزوجة من الخيار الثابت لزوجها فيما إذا باع أرضا أو اشتراها في أنها ترث من الخيار أم لا موقوف على فرض الخيار للميت. هاي في الإبانة صفحة 61. فإذا أجنبي كلام الأصحاب وفرضهم الخيار للميت أجنبي عن هذا الفهم الذي توجهت لأيها المقامي، إنما خصوا الكلام لأنه محل بحثهم هذا. ذكرنا الآن كيف تدرج تفكيرهم لأن وصلوا هذه المسألة، هم يبحثون عن باب الخيار في باب الخيارات، وقالوا أن الخيارات تورث. ما هو دليلكم؟ اختلفوا. شفنا المحقق النراقيس القوي يقول دليل الإجماع فقط، الآخرون يقولون إطلاقات العمومات، هذا بحث مهم. ثم انتقل زين الخيارات تورث إلى الورثة، زين إذا تعلق الخيار بشيء، وهكذا تتفتق عقليات الفقهاء الأساطين قدس الله أرواحهم. هكذا قالوا زين إذا الخيار يورث، زين إذا كان الوارث محروما مما تعلق به الخيار هل يرث أم لا تبعا لحرمانه؟ فالسؤال هو عن ميراث الخيار وللورثة وهل يرثون أم لا، فرض المسألة هذا. وين رحت أيها المامقاني واستفدت هذا التفصيل؟ إذن هذا الاحتمال يبدو استظهر البعض، قلنا وهذا شفت رد الشيخ الشريعة واضح على أنه يرد على من احتمل هذا الاحتمال، فمعناه وإن لم يذكر مامقاني ولا بالاسم لكنه واضح أنه يشير إليه. أيضا وجدت في كلمات الإبانة ما يصلح ردا تعريضا نقضا على تفصيل المامقاني. قال شيخ الشريعة: وقال قدس سره تعريضا بتفصيل المامقاني ونقضا عليه. قال هذا كان نقض يعد على تفصيل المامقاني. نأخذ شيئا من النص يمكن ما نكمله حتى نلخص بعد وجوه الرد على تفصيل الشيخ المامقاني. قال: واختصاص ما إذا كان الخيار للميت بالذكر في كلامهم، هيك الذي قلنا قبل قليل، ليس لأن له مدخلا في إرثها من الثمن في المشترات، في الأرض المشترات إذا فسخ واسترجع الثمن، وحرمانها، أي ليس له مدخل أيضا في حرمانها من الأرض في المبيعة، ضرورة أن علة حرمانها من الأرض عندهم لا يمكن أن تكون إرثها من الخيار. ومن يقول بحرمانها منها من الأرض جزما مع القول بإرثها من الخيار أو مع احتمال إرثها منه لا يعقل أن لا يقول بحرمانها مع عدم احتمال إرثها إلى آخر النص، ولسنلخصه إن شاء الله تعالى. يقول يعني إذا جعلت أيها المامقاني قضية استحقاق الزوجة من الثمن لإرثها من الخيار مو جعلت هذا المناط، قلت وإذا ما ترث من الخيار ليس لها، زين فحرمانها من العين هذا سأنت نظرت إلى الثمن المردود، زي الأرض المردودة ترث لو ما ترث؟ قال ما ترث، فهذا شنو علة حرمانها منه؟ هم لأنها ترث من الخيار؟ وانت جعلت علة استحقاقها، لأن هي متلازمة، إرثها من الثمن المردود عدم إرثها من الأرض المردودة سواء كانت مشترات أو مبيعة، زين فما هي علة حرمانها من الأرض؟ يمكن أن تقول إرثها من الخيار، زين وبعد إذا أكثر تقدمنا، فلعد إذا ما عندهم إرث من الخيار يعني ترث من الأرض المردودة، وين وصلنا؟ شوف التدرج بالتفكير. إذا جعلت استحقاقها من الثمن المردود لأنها وارثة للخيار وكان الخيار للميت، فعدم إرثها من الأرض المردودة شنو؟ هم إرثها من الخيار؟ يعتبر أنها متلازمة بس متعاكسة. وإذا لو كان الخيار لغيرها عكس هاي فمعنى ترث من الأرض المردودة، وأن وصلنا أيها المقام. فما ممكن أن تجعل إرثها وعدم إرثها من الخيار هو المناط لاستحقاقها وعدم استحقاقها. إذن حتى لا نطيل بالكلام خلنا نلخص الآن الكلام. قلنا في إبانة المختار صفحة 60 اللي يعجبه أكثر يعني يدقق. فلنلخص الآن حتى ننتهي من هذا التفصيل ونتفرغ للسيد والشيخ. أقول يمكن تلخيص عدة وجوه للرد على تفصيل ما مقام قدس سره. منها واحد، إن حق الخيار، احنا حينما أقرأ هذه الألقاب ما مقاني وغيرها حقيقة ينتقل ذهننا إلى يعني كيف كانت بلاد الإسلام، كانت بلاد مزدهرة، وكيف كانت كل مدن الإسلام حواضر للعلم، بحيث تقرأ ما مقاني. اليوم ما مقاني وين؟ الاتحاد السوفيتي، مدينة ما مقام، أو الإيرواني، وين إيرواني اليوم؟ أرمينيا، عاصمة أرمينيا يريفان. فإذا ما مقام ويريفان إيروان وغيرها للآن بالاتحاد السوفيتي، يعني بعدنا على الاتحاد السوفيتي، صار له 25 سنة من انحل الاتحاد السوفيتي، روسيا يعني وارثة، وجمهوريات الأخرى اللي الآن جمهورية أرمينيا وأذربيجان وجمهورية بقية الجمهوريات. لاحظ كيف كان مزدهر العلم، كيف كانت بلاد الإسلام حواضر العلم منتشرة فيها، بحيث يخرج هؤلاء المجتهدون الأعلام من ما مقام، من ما مقام. وآخر تقرأون في إيروان، والآخر تقرأون بادكوب، وين بادكوب اليوم؟ الاتحاد السوفيتي أيضا. يخرجون هؤلاء الأعلام المجتهدون، وإحنا اليوم في العراق يعني عاصمة العلم وعاصمة الثقافة، تجد الإعراض عن العلم. هذه أنا تترك في نفسي وفي قلبي وفي مشاعري كثير من الشجون، يعني لما أقرأ هذه الألقاب من ما مقام يخرج هؤلاء الأعلام ومن المدن الأخرى لليوم في أقاصي الأرض وهكذا، ثم ننقصها من أطرافها. وهذا التفسير قوله تعالى يفسر الإمام ننقصها من أطراف الموت العلماء، فتنحسر تنحسر إلى أن ها صرنا النجف ما نسلم عليه. كنت تثير فيكم المسؤولية، أي أنتم الحوزة الآن من اللي يقوم بهذه المسؤولية؟ كيف كانت هكذا مزدهرة المدن؟ تقرأ في التاريخ سواء على صعيد علماء السنة وعلماء الشيعة، وتقرأ وين هذا من المدينة الفلانية اللي الآن في التبت، وهذا في المدينة الفلانية اللي الآن في أقصى بلاد أفغانستان، وهذا من أقصى المغرب، أما دول شمال أفريقيا اللي من جبل العلماء كنت وينهم اليوم؟ في تونس والمغرب القيروان ومراكش وغيرها، فضلا عن الأندلس وغيرها. شكد تراجعنا إذن؟ شكد تفسير قولي تعالى ننقصها من أطرافها، هي ننقصها من أطرافها هذا الانحسار. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بريد نسمعها هذه الهموم، فت كلمات هيجي يسولف الشيخ، لا لا، هاي تشعرنا بالمسؤولية. بعضهم نشرات الأخبار يسمع أسمعها أني ويسمعها غيري، فيسمعها غيري أخبار يتسلى بيها، أنا أسمعها أسمع مسؤولية. هذا يقول لك أكو هيجي مشكلة موجودة، عليك أن تبذل وسعة. مرة هذا الخبر اللي ما سمعته أمثلة كثيرة، معمل البتروكيماويات البصرة مثلا لما يقول لك هذا اتخذوا قرار لغلق هذا المعمل، وأربعة آلاف عائلة راح تسر راح تفقد لقمة العيش، هذا خبر هذا تسمعه لكن يفر دمك عليها، وكنت تتحرك بكل وسعك حتى تسوي جارة. أو أطفال كان أدار أيتام مدينة الصدر، شيخ إسلام الأيتام من ضحايا التفجيرات والإرهاب، شي من دياله شي مدري منين، ولا من في بغداد يشرف عليهم، صار عمرهم 6 سنين يردون يسجلون بالمدرسة، جيب هويته على المدنية، جيب بطاقة تموينية، جيب جاجزية، قال له عمي أنا بالتفجير أبوي وأمي راحوا واستشهدوا بالتفجير، وأنا جابوني من الشارع أهل الخير وذبوني بدار الأيتام، مين أجيب لك هذني؟ يا شو تسوي؟ قوانين إجراءات، شلون تسكت زين عن هيك مطلب؟ وقبل تحرك أدواتك واللي تعرفه واللي هذا وتتحرك وجزاهم الله خير يتعاون معنا. والحمد لله بوقته وزارة الداخلية ودت وفد رفيع المستوى ومعه كل الأجهزة اللي يحتاجها وبدار الأيتام قاعدة واحد واحد سوي له التحول المدني سوي له شهادة جنسية وطيهم إياه جاهزا. هذا مو أخبار أنت تسمعها يقع حجة عليك، هذا حجة تحاسب عليها بالمقدار اللي تستطيع. أنا ما أقول لك تقدر كل شيء تسوي بالمقدار اللي تستطيع. فهكذا كن نقرأ إن شاء الله تعالى يجعلنا ممن تصفه ملايا وتعياها أذن واعية. لازم نكون هكذا. قدس الله أرواح علماء أن نشوفهم ميتون ويوحون لنا بهذه الأفكار والمشاعر المفيدة. إذن يمكن تلخيص عدة وجوه للرد على تفصيل المامقاني قدس سره. منها واحد، خلاصة الردود على التفصيل المامقاني واحد، إن حق الخيار الذي ترث منه الزوجة يعني التسلط على الفسق والإمضاء لا أكثر، فلا تسلط لها بمقتضاه عن العين على العين المنتقلة عن الميت. فعلى كل كلامكم إذن ما إلا محل من الأعراض. اثنين، إن نتيجة الفسخ عودة المبيع أو الثمن حسب الحالة، حالة بيع أو شراء، إلى مالكه الأصلي ودخوله في عنوان التركة وملاحظة استحقاق الزوجة وعدمه بلحاظ هذا الفرد الجديد من التركة، ولا دخل لإرث الخيار فيه. هذا هو إذن جوهر ومنشأ ومناط الحكم، أنه لما حصل فسخ، يعني فسخ يعني حل العقد السابق، يعني حل العقد السابق يعني يرجع كل شيء لمكانه، فرجع الثمن أو الأرض حسب هو شوف شنو المبيع شنو المشتري، رجع علما إلى الميت. هسه نلحظ هذا الفرد الجديد اللي استبدل من التركة، هذا الذي كان ثمنا ثم عاد أرضا، أو هذه الأرض التي عادت ثمنا بالرد، نلحظ هل ترث منه الزوجة أو لا ترث. هذا هو المناط، ما له علاقة بإرث الخيار وعدمه. لذلك نبهنا في أول بس قلنا لا ربط بين المسألتين، لأن كل هذا شوف من تداعيات الربط بين المسألتين. المسألة الأولى اللي انتهينا منها وهي هل ترث الزوجة من الخيار أم لا، والمسألة الثانية وهي ترث أو لا ترث. مسألة الثانية هل ترث من الثمن المردود والأرض المردودة أم لا، لا ربط بين المسألتين كما نرى في هذه المرحلة. ثلاثة، من الردود إن بناء استحقاقها من الثمن على استحقاقها الخيار يلزم منه أن منعها من الأرض المبيعة لنفس السبب، وأنها لا تحرم من الأرض إذا كان الخيار للطرف الآخر، ونحو ذلك من اللوازم الباطلة. إذن انتهينا من تفصيل شيخ المامقاني، الآن نعود إلى مناقشة قولي السيد اليزدي وشيخ الشريعة. نحتاج إلى تفصيل، ذاك الكلام ما كان كافي. وبالعودة إلى رأي الآن، بعد خنصب في كل تفاصيل، الآن شغلنا بعد ماذا؟ نريد أن نستعرض رأي السيد اليزدي وشيخ الشريعة ونذكر وجه كل منهما و نناقشهما لنرى النتيجة إن شاء الله الصحيحة بإذن الله تعالى. وبالعودة إلى رأي العلمين بعد أن انتهينا من تفصيل ومقامي، نقول أن شيخ الشريعة يذهب إلى أن الزوجة ترث من ثمن الأرض المشترات المردودة بالفاسخ، رغم أنها لا ترث من نفس الأرض المشترات به. أما إذا كانت الأرض مبيعة من قبل الميت بخيار له أو للطرف الآخر وردت بالفسخ، فإن الزوجة لا ترث منها. هذا إذا ملخص رأي حتى نجمع معلوماتنا، ملخص رأي شيخ الشريعة يقول صح حين الموت الميت ترك ثمنا ترث منه الزوجة، لكن لما حصل الفسخ أرجع الثمن لصاحبه واسترجعت الأرض، الأرض لا ترث منها الزوجة. وبالعكس لما خلف أرضا الأرض لا ترث منها الزوجة، لكن لما فسخ وراحت الأرض إلى بائعها واسترد الثمن ترث منه الزوجة، لأن اللحاظ ملخص كلامه إلى التركة حين الفسخ لا حين الوفاة. أما السيد بن يزدي فقد ذهب إلى عكس ذلك واختار أن الزوجة لا ترث من الثمن المردود، ولكنها ترث من الأرض المردودة. وقد اتضح من كلماتهما المتقدمة أنهما متفقان على حقيقتين كلاهما وإن تناقضا قولاهما. أولاهما كون الفسخ حلا للعقد الأصلي وليس معاوضة جديدة، هاي الأولى المتفقين عليها السيد اليزدي والشيخ الشيخ. ثانيهما إن آثار الفسخ تترتب من حينه من حين الفسخ وليس بأثر الرجعي كما نعبر مصطلحنا اليوم، أي من حين العقد. وعلى هذا مشهور المحققين. جيد، إذا لعد الخلاف وين؟ متفقين هم على هذه الأمور. وبالتأمل في كلماتهما تجد أن محل الخلاف هو في ملاحظة طرفي المبادلة حين إيقاع الفسخ. من هم الذين يتبادلان يعني بالفسخ؟ يعني توفى المرحوم ترك ورثة، كأنه ثلاث أطراف صارت عندنا الآن، الطرف الآخر هذا من تيم منا سالم هذا باقي طويل العمر، وهنا العاقد الأصلي توفى وصار الورثة مكانه. فهذا إذن هو محل خلاف فيما النظر إلى هذا. لما حصل الفسق تقول يردون الثمن يأخذون الأرض، يردون الأرض يأخذون الثمن، بأن يحصل هذه المبادلة هنا اختلفوا وترتبت الأقوال مختلفة. فهما طرف المبادلة حين الفسخ، عند السيد اليزدي الطرف الآخر وسائر الورثة، لأنهم هم طرف العقد بعد الوفاة وحين الفسخ ويقومون مقام الميت. هذا إذا لحاظ السيد اليزدي، قال الفسخ حصل بين الطرف الآخر وسائر الورثة، لأن سائر الورثة هم قاموا مقام الميت وأصبحوا هم طرف العقد وليحصل الفسخ بينهم، فالثمن يرجع إليهم لأنه بدل الأرض التي كانت من استحقاقهم حين الوفاة وخرجت الزوجة عن الاستحقاق. أما عند الشيخ الأصفهاني فإن المبادلة تقع بين الطرف الآخر والميت ليس سائر الورث، لأنهما طرفا العقد الأصلي الذي حله الفاسخ. مو تقولون الفسخ هو حل للعقد، فمن يحصل فسخ لازم كل من يرجع لمكانه، هو العقد بين من وقع، وقع بين الميت وبين الطرف الآخر، فأرجعوا إذن كل شيء إلى صاحبه. فإليهما ترجع الأرض والثمن المردودان إلى الميت والطرف الآخر، وعليه فإن الثمن يرجع إلى ملكية الميت أولا ثم إلى ورثته وفق قواعد الميراث، ولا تحرم الزوجة من. هاي ملخص رأييهما. إذا وقد اتفق، خلنا نتقدم خط، وقد اتفق معه السيد اليزدي في أن الفسخ حل للعقد الأصلي، إلا أن العقد له وجودان، أحدهما ابتدائي حين إنشاء العقد والميت طرف فيه، هاي سيد يزدي ما يخالف بيها. والآخر الوجود الآخر استمراري، وجود بقائي، طرفه سائر الورثة بعد الوفاة. هكذا إذن فلسفة فكرة سيد اليزدي أنه العقد أنشئ وجود أولي واستمر بالبقاء، وجود استمراري له، فطرف الوجود الأصل الأولي الابتدائي هو الميت كما تقولون، وهذا ظل الميت هو طرف العقد إلى الوفاة. بعد الوفاة هذا الوجود البقائي من صار طرفه؟ سائر الورثة. بعد يكمل شرح لكلامه، والفسخ يزيل وجوده الثاني للأول. الفسخ يقول أنا معك يا شيخ الشريعة، يحل العقد لكن يحل يا وجود من الوجود البقائي للوجود الابتدائي. والفسخ يزيل وجوده الثاني للأول، فيعود الثمن إلى الورثة مباشرة، لأن هم طرف العقد اللي وقع الفسخ معهم. هذا الشرح لكلامه، هذا هو كلامه. قال قدس سره، وهذا في إبانة المختار صفحة 86. قال إلا أنه، أي الفسخ بالخيار، لما كان مؤثرا من حينه يوجب زوال استمرار الملكية، استمرار زوال استمرار الملكية الوجود الاستمراري، لا زوالها من الأول، موجودها الابتدائي الإنشائي. ومقتضاه، مقتضى هذا الفهم للفسخ، تبدل ملكية الوارث لما ورث، مو تبدل ملكية المورث، لا، تبدل ملكية الوارث. قال ومقتضاه تبدل ملكية الوارث لما ورث، لا الانتقال إلى الميت، لأن الفسخ ما وقع على أصل العقد ووجود الإنشائي، وإنما وجود الاستمراري وطرفه. أقول بتقريب أن الوجود الاستمراري البقائي قائما بطرف العقد البقائي، وهم الورثة الذين ينزلون منزلة الميت ويقومون مقامه، وهم من لهم العقد بقاء واستمرارا، فينتقل الثمن إليهم بالفسخ مباشرة. قال ألستم تقولون أن الفسخ هو حل للعقد وإرجاع كل شيء إلى طرفه، طرفيه، كل من بحسبه؟ طرف العقد البقائي مو الإنشائي، طرف الوجود البقائي هم الورثة، فالحل يقع معهم، حل العقد وإليهم يرجع. بماذا سيجيب شيخ الشريعة الأصفهاني؟ هذا في كلماته سيجيب بمنع هذا التفكيك. ما معنى هذين الوجودين؟ يعني بل شلون تتخيل وجود بقائي موجود ووجود استمراري يلغي؟ هو ذا الغيت الوجود الاستمراري، يعني الغيت أصل الوجود العقد والغيت العقد من أصله. قلت شنو هالتفكيك هذا اللي جايبه؟ مو سيجيب شيء؟ هكذا قال في كلماته. وقد أجاب شيخ الشريعة بمنع هذا التفكيك بين الوجودين. قال قدس سره في الإبانة صفحة 87، قال استمرار الملكية عبارة عن وجود الملكية في الزمان الثاني لا أكثر. هو الوجود واحد، وجود واحد، بس أنت الوجود في أوله تسمي وجود ابتدائي، والوجود في ثاني الزمان تسمي وجود استمراري، وجود واحد. شوف هو نفسه إذن وجود الملكية في الزمان الثاني، وأن الحدوث والاستمرار، هاي سميت حدوثي وبقائي وإنشائي واستمراري، اعتباران لاحقان للوجود مقيسا إلى الزمان الأول والثاني. مسألة اعتبارية، هو العقل للوجود واحد، لكن مرة لاحظته في أول وقوعه سميته وجود هذا إنشائي ابتدائي، ومرة لاحظته في الزمان الثاني سميته وجود بقى، وجود واحد. شوف، قال وأن الحدوث والاستمرار اعتباران لاحقان للوجود مقيسا إلى الزمان الأول بلحق، مقيسا يعني بلحق، فإذا زال استمرار الملكية باعترافه، هو يقول الفسخ يزيل الوجود الاستمراري، فقد زال أصل ملكية البائع أيضا في الزمان الثاني، لا معنى لبقاء العقد الأصلي وإلغاء استمراريته. هذا شنو الكلام؟ فيرجع المالان إلى الحالة الأولى الثمن والمبيع، ويعودان إلى مالكهما حقيقة وحكما لوجود المقتضي وفقد المانع. وجود المقتضي، وهو أن معنى الفسخ هذا، معنى الفسخ عودة المال إلى العاقد الأصلي، وفقد المانع، لا مانع من تملك الميت، ما المانع من تملك، فالمقتضي لتملك الميت موجود وهو اقتضاء الفسخ ذلك، وفقد المانع لماذا؟ لأنه لا مانع من أن يملك الميت، كما لو جني عليه جناية تدفع الدية له وتروح إلى سائر ورثته، أمثلة يمكن سنشير إليها. لو شخص نصب شبكة ثم مات ووجد حيازة فيها، من مالك هذه الحيازة؟ الميت، فيمكن أن يملك الميت. إذن فهكذا يقول، إذن يرجع المالان إلى صاحبهما لوجود المقتضي وفقد المانع. أما المقتضي فلأن معنى الفسخ هو هذا، حل العقد وإرجاع كل شيء إلى صاحبه، وفقد المانع لا مانع من أن يرث الميت. قال ويعودان إلى مالكهما حقيقة أو حكما لوجود المقتضي وفقد المانع، فيرتب على العود أحكامه اللي تبناه. فكون الفسخ من حينه موجبا لزوال الاستمرار إلى آخر ما قال، بس أصبحت الفكرة إذن واضحة. إذن هذا اللي تقريبا جوهر دليل السيد اليزدي رد عليه من قبل شيخ الشريعة. السيد اليزدي طبعا ما زال أكيد يدافع عن عرينه، فسيثير على نفسه إشكالات ونقوضا ويجيب عليها، وربما سنثير نحن إشكالات ونقوض عليه. فلذلك هو تلتقط من كلماته قدس سره في رسالته مطبوعة في الإبانة، بس ما مطبوعة بشكل كامل، وإنما مطبوعة يعني شيخ الشريعة يقتبس، بس يبدو مطبوعة في كتاب آخر للسيد اليزدي، بس احنا موجود عندنا الإبانة، فهو شيخ الشريعة يأخذ نصا يقتطع ويرد عليه، ويقتطع نصا ويرد عليه. فوجدت إذن في كلماته يثير إشكالات على نفسه ويجيبها. فالآن إذن نبدأ بإثارة الإشكالات. مثلا أقول إذن، الآن أقول توجد عدة إشكالات ونقوض على قول السيد اليزدي، وقد أورد بعضا منها على نفسه وأجاب عليها منها، بس نثير الإشكال، وقت ربما ما يسع للدخول في جوابه. منها قوله قدس سره ودعوى أن مقتضى القاعدة لا يستسلم السيد اليزدي خور رأسا لمجرد قلت هذه الكلمات، يدافع عن نفسه. قال ودعوى أن مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ إلى العاقدين، والوارث ليس عاقدا مدفوعة. وهي كانت دعواك يا شيخ الشريعة، تقول أنه يحصل الفسخ ويرجع المالان إلى العاقدين، ومن هما العاقدان؟ الميت والطرف الآخر، فيعود المالان إليهما. وهكذا قال شيخ الشريعة، فيقول سيد الرزي ودعوى هذه مدفوعة بمنع ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق إن شاء الله لخدمتكم ولخدمة العلم والدين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.